كلام عنه الآن. قال وظل النافع، يعني أنه لا يجوز البول أو قضاء الحاجة تحت ظل النافع. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تقل لعانين، قال ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، يعني أنه سبب للعنة الناس له. وقوله أو ظلهم دليل على أن المراد به الظل النافع. أما إذا كان الظل غير نافع فلا بأس بقضاء الحاجة تحته. ويدل لذلك حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم. قوله هدف يعني ما ارتفع من الأرض، أو حائش نخل يعني بستان نخل. وهذا استدل به العلماء على أن الظل إذا لم يكن نافعا فلا بأس بقضاء الحاجة تحته. نعود لعبارة المؤلف، قال ومشمس أي مكان الجلوس في الشمس، وهذا إنما يكون عند شدة البرد في وقت الشتاء، وذلك لأن قضاء الحاجة في المشمس فيه أذية للناس الذين يريدون الجلوس في هذا المكان. وطريق، وذلك لأن قضاء الحاجة في الطريق فيه أذية للمارة. وقيد ذلك بعض أهل العلم بالطريق المسلوك، أما الطريق غير المسلوك قالوا أنه لا بأس بقضاء الحاجة فيه. وشق، شق يعني المراد بالشق الفتحة من الأرض، و أو ما يسمى بالجحر الذي يكون فيه، تكون فيه بعض الدواب والهوام، هذا مكروه، يكره البول فيه. وقد روي في ذلك حديث في سنده مقال، وهو حديث عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبال في الجحر، عن أن يبال في الجحر. قال لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. لكن هذا الحديث ضعيف، رجه أبو داود والنسائي لكنه ضعيف. لكن علل لذلك الفقهاء، قالوا إنه لا يؤمن أن يخرج من هذا الجحر أو الشق أن يخرج منه دابة أو هامة فتؤذيه. ولهذا اتفقت المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على كراهة البول في الشق والجحر. قال النووي رحمه الله هذا متفق عليه وهي كراهة تنزيه، قال النووي هذا متفق عليه وهي كراهة تنزيه. ويذكر بعض الفقهاء، ذكر هذا صاحب المغني قصة اشتهرت عن سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه أنه بال في جحر فقتلته الجن، وأنه سمع بعد ذلك، سمع أن الجن تقول بيتين من الشعر قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. لكن هذه القصة لا تصح، هي مشهورة لكنها لا تصح، لكن هذه ذكرها صاحب المغني وغيرهم، لكن من جهة الصناعة الحديثية لا تثبت. قال ومغتسل أي مكان الاغتسال، وهو مكان الاستحمام الذي يستحم فيه الناس ويغتسل فيه الناس. وقد جاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبول يعني أحدكم في مغتسله، أن يبول أحدكم في مغتسله، رجه أبو داود وحديث سند بسند جيد. ولأن البول في المغتسل مما يقذر هذا المكان ويفسده. قال ومهب ريح، أي يكره البول، نعم يكره أثناء قضاء الحاجة، خاصة إذا خاصة عند البول، أن يستقبل الريح، وذلك لأنه إذا استقبل الريح يخشى أن يرتد عليه رشاش البول فينجسه، لذلك قالوا يكره أن يستقبل مهب الريح. فإذا كان الجو، إذا كانت الرياح متحركة فلا يستقبل مهب الريح، وإنما يكون إلى الجهات الأخرى، لأنه لو استقبل مهب الريح فربما ارتد عليه رشاش البول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجلين يعذبان في قبريهما قال أحدهما كان لا يستنزه من بوله، يعني تساهل في أمر النجاسة، وأطلب من المسلم أن يحترز من النجاسة احترازا يعني لا يؤدي أيضا للوسواس، فلا يكون متساهلا ولا يكون أيضا متشددا بحيث يتحول ذلك إلى وسواس. قال ومطر، أي يكره أن يبول أثناء نزول المطر الغزير، يقولون لأنه إذا فعل ذلك فربما أصابه شيء من رشاش البول، أصابه شيء من رشاش البول. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، يعني ما سبق ترجع لمسألتين، أن الإنسان لا أثناء قضاء الحاجة لا يفعل فعلا يتسبب في تلويث نفسه بالنجاسة أو في أذية غيره، فكل الآداب السابقة ترجع إلى هذين المعنيين. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، وهذا القول قول عجيب، قول ضعيف جدا، لكنه مذكور في عامة كتب الحنابلة، ويعلون ذلك يقولون لما فيهما من نور الله تعالى. طيب من نور الله، هل المراد بنور الله نور الله الذي هو صفته أو نور الله المخلوق؟ هم قطعا لا يريدون نور الله الذي هو صفة الله عز وجل، وإنما يقصدون نور الله المخلوق. طيب إذا كان مقصود نور الله المخلوق، هذا يشمل أي شيء فيه نور، يعني هذا الآن نحن في هذا المسجد عندنا نور، حتى الكواكب والنجوم وكل شيء فيه نور، فلماذا يخص ذلك بالشمس والقمر؟ فهذا القول قول ضعيف جدا، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لم ينقل في ذلك كلمة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. ثم إنه قد جاء في حديث أبي أيوب السابق لا تستقبل القبلة ولا استبرقات ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، ومعلوم أنهم لو شرقوا أو غربوا فنعم، فإما أن تكون الشمس طالعة أو غاربة فاستقبلوا الشمس أو استدبروها. هذا القول قول ضعيف جدا. طيب قال وموجبه، يعني الشيء الذي يوجب الاستنجاء، موجب الاستنجاء، الشيء الذي يوجب الاستنجاء، ذكر أمورا توجب الاستنجاء. أولا خارج من سبيل سوى ريح، كل ما خرج من السبيلين، المقصود بالسبيل يعني القبلة والدبر، وبعضهم يعبر بالسبيلين ولا مشاحة بالاصطلاح، فكل ما خرج منهما أوجب الاستنجاء كالبول والغائط والمذي، كل ما خرج منهما والدم أيضا، وكل ما خرج منهما، واستثنى المؤلف من هذا مسألة واحدة، لأن نحن قلنا والودي بالدال غير المذي، ما هو الودي؟ ودي، نعم نعم، سائل أبيض يخرج بعد البول من بعض الناس وليس من جميع الناس، خاصة من عندهم مشاكل المسالك البولية يخرج منه هذا الماء ويشتبع على بعض الناس، يسمونها مذي، هذا ليس مذي، المذي لابد أن يكون مرتبطا بالشهوة، أما هذا الذي يأخذ عقب البول غير الشهوة هذا ودي بالواو والدال والياء. استثنى المؤلف من هذا الريح، قال إن خروج الريح لا يوجب الاستنجاء، ويقولون لأن الريح هي في نفسها طاهرة وإن كانت ناقضة يعني للوضوء،
لكنها بنفسها طاهرة ولا توجب الاستنجاء. لهذا قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء لا في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عليه الوضوء. ترى هذا موفق على الإمام أحمد، ليس في الريح استنجاء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عليه الوضوء. قال: ويسن يعني الاستجمار بحجارة ثم ماء. يشير إلى مسألة وهي اختلف فيها العلماء أيهما أفضل، الاستنجاء أو الاستجمار. الاستنجاء نحن قلنا استنجاء بالماء، والاستجمار بغير الماء كالحجارة والمناديل ونحوها، فأيهما أفضل؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن الاستجمار أفضل من الاستنجاء، لأن الاستجمار لا يباشر المستجمر النجاسة بيده. والقول الثاني أن الاستنجاء أفضل، لأن الاستنجاء بالماء أبلغ في الإنقاء من الاستجمار. والقول الثالث أن الأفضل الاستجمار ثم الاستنجاء، فإنه إذا فعل ذلك لم يباشر نجاسة بيده وحصل كمال الإنقاء. وهذا هو القول الراجح، أن الأفضل الاستجمار ثم الاستنجاء، يعني يجمع بينهما كما قال المؤلف: يسن بحجارة ثم ماء. وعلى هذا نقول إن الأفضل عند قضاء الحاجة أن تستجمر أولا بالمناديل ونحوها ثم تستنجي بالماء، لأنك إذا فعلت ذلك لم تباشر النجاسة بيدك وحصل كمال الإنقاء. لكن لو قال شخص يعني سأل السائل أيهما أفضل إذا لم يحصل الجمع بينهما، فأيهما أفضل الاستنجاء والاستجمار؟ لا شك الاستنجاء أفضل، لأنه أبلغ في الإنقاء، لأنه أبلغ في الإنقاء. وسبق أن أشرنا إلى أن النجاسة اليسيرة التي تبقى بعد الإنقاء في الاستجمار أنها معفو عنها. وهنا أيضا أشير إلى استدلال يعني بعض الناس في قصة أهل قباء، حديث ابن عباس في أهل قباء أنه نزل فيه قول الله تعالى: فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: نتبع الحجارة بالماء، نتبع الحجارة بالماء. لكن هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف لا يصح، والمحفوظ أن الآية نزلت في أهل قباء في استعمالهم الماء فقط، وليس نتبع الحجارة بالماء، وإنما في استعمالهم الماء. لكن هل يجوز الاقتصار على الاستجمار مع وجود الماء؟ يعني إنسان دخل دورة المياه والماء عنده موجود واقتصر على استعمال المناديل، يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز باتفاق العلماء. كان بعض كثير من الصحابة لا يعرف الاستنجاء أصلا، أكثر الصحابة لا يستعملون للاستجمار. وهذه مسألة قد يعني يحتاجها بعض الناس، خاصة في الطائرات، الطائرات يعني تكون دورة المياه في الطائرة ضيقة يكتفي بالاستجمار مثلا ثم يتوضأ، أو أحيانا عند شدة البرد أو غير ذلك. فإذا لا بأس بالاكتفاء بالاستجمار مع وجود الماء. قال: وباليسرى، ذكر الآداب التي ينبغي مراعاتها أيضا، يعني قال الأكمل أن يكون بحجارة ثم ماء، وأيضا أن يكون الاستجمار والاستنجاء باليد اليسرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يمسح من الخلاء بيمينه، اتفق عليه. لكن يعني مسك الذكر أثناء البول هذا فيه النهي الوارد في هذا الحديث، لكن لو مسك ذكره بيمينه في غير حالة البول يجوز، غير حالة البول. يعني إذا مسك ذكر أثناء البول نقول ورد فيه النهي الوارد في حديث قتادة، لكن لو مسك ذكر في غير حالة البول نعم يجوز، يجوز مطلق، يجوز مطلقا. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طلق بن علي: وهل هو إلا بضعتم من أصل هو الجواز. وأما النهي عن مسك الذكر فقد خصه النبي عليه الصلاة والسلام في حالة البول، قال: لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. أيضا النهي عن مسك الذكر باليمين لما هو في حالة البول فقط. قال والقطع على وتر، أي أنه يسن في الاستجمار، في الاستجمار خاصة القطع على وتر، يعني تكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا ونحو ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، متفق عليه. قال والتحول، أي يتحول عن محل قضاء الحاجة إلى موضع آخر للاستجمار أو الاستنجاء فيه، وذلك لأنه لو استنجى واستجمر في مكان قضاء الحاجة ربما يحصل التلوث بالنجاسة. أما إذا لم يخشى التلوث بالنجاسة كما هو الحال في دورات المياه في الوقت الحاضر فلا يقال بالتحول، إنما التحول فيما إذا قضى الإنسان حاجته في الفضاء أو في البرد أو نحو ذلك يتحول خشية التلوث بالنجاسة كما لو استنجى واستجمر في مكان قضاء حاجته. قال ويجزئ بماء، أي يختصر في الاستنجاء على الماء وحده، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا، كان تارة يستنجي بالماء وتارة يستجمر بالحجارة. قال أو ثلاث مسحات، يعني في الاستجمار يجزي الاختصار على ثلاث مسحات. وقوله ثلاث مسحات يدل على أن أقل المسحات في الاستجمار ثلاث، أنه لا يجزي أن تكون أقل من ثلاث ولو حصل الإنقاء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أنه لا بد من ثلاث مسحات فأكثر، ولا يصح الاقتصار على أقل من ثلاث ولو حصل الإنقاء. واستدلوا بحديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. القول الثاني في المسألة أنه لا يجب العدد ويجزئ الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار بشرط الإنقاء، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، وذلك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائب وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار فوجد حجرين ولم يجد ثالثا فأتى بروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس. وهذا الحديث الصحيحين، فهنا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في الاستجمار على حجرين، ظاهر الحديث أنه اقتصر على حجرين. وأما حديث سلمان فقالوا أنه خرج مخرج الغالب، أن الغالب أنه لا يحصل الإنقاذ أقل من ثلاثة أحجار. هذا القول الثاني هو قول الراجح والله أعلم، أنه يجزي أقل من ثلاثة أحجار بشرط الإنقاذ، خاصة في الوقت الحاضر مع وجود المناديل، المناديل يحصل بها الإنقاذ أحيانا بأقل من ثلاثة مناديل، خاصة عند البول، البول أحيانا منديل واحد يكفي، وحتى عند الغائط أيضا. فالمقصود هو الإنقاء، متى ما حصل الإنقاء أجزأ سواء كان بثلاث أو أقل من ثلاث، هذا هو القول الراجح هذه المسألة الله أعلم. لكن أصحاب القول الأول الحنابلة إذا اشترطوا ألا تقل عن ثلاث مسحات قالوا لو استجمر بحجر له ثلاث شعب أجزأ، الحجر الذي له ثلاث شعب يقول عن ثلاثة أحجار. طيب قال اشترط المؤلف شرطا لهذا، قال أو ثلاث مسحات ينقي بها إن لم يعد موضع الحاجة، يعني هذا شرط الاقتصار على الاستجمار، إن لم يعدوا يعني يتجاوز الخارج من السبيل موضع الحاجة المعتاد، وذلك كأن ينتشر على الصفحة، ينتشر على صحفة اليتين، وذلك هذا يكون يعني لمن كان عنده إسهال ونحوه، ربما تجاوز الخارج محل موضع الحاجة المعتاد. فيقولون هنا إذا تجاوز الخارج موضع الحاجة فلا بد من استنجاد الماء، ولا يكفي الاستجمار، لأن الاستجمار رخصة هو عنده مبيح وليس ممكن كالماء. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط هذا الشرط، وأنه حتى لو تعدى موضع الحاجة فيجزئ الاستجمار، وهذا هو القول الراجح هو رواية الإمام أحمد، هو القول الراجح. واشتراط هذا الشرط لا دليل عليه، مادام أن الشريعة قد جاءت بالاستجمار يجوز مطلقا سواء تعدى موضع الحاجة أو لم يتعدى موضع الحاجة. مثلا لو كان معه مثلا كما ذكرنا إسهال وتجاوز موضع الحاجة، يمكن تنظيفه ما تجاوز موضع الحاجة بالمناديل ونحوها، فهذا الشرط إذا لا دليل عليه، والقول الراجع عدم اشتراطه. ثم ذكر ما الذي يستجمر به، ذكر الشروط لما يستجمر به، قال بكل جامد، وهذا هو الشرط الأول، أن يكون المستجمر به جامدا كالحجر أو المناديل ونحوه. وعلى ذلك فإذا كان لينا كالطين مثلا ونحوه فلا يستجمر به، إذا كان طين لينا كالطين اللين، أما الطين اليابس فحكم حكم الحجر. قال طاهر، هذا هو الشرط الثاني، النجس لا يستجمر به كالروث ونحوه. الشرط الثالث منقن، فلا بد من حصول الإنقاء لهذا المستجمر به. وهذا يقودنا إلى معرفة الضابط في حصول الإنقاء. ما هو الضابط في حصول الإنقاء؟ لأن هذا يعني يكثر السؤال عنه، وكيف أعرف أنه حصل الإنقاء بهذا المستجمر به؟ فالضابط في حصول الإنقاء يقولون أنه إذا يعني بعضهم ذكر ضابطا، إذا أخذ الحجر لم يجد فيه أثر، لم يجد فيه أثرا، إذا وضع الحجر ونحوه لم يجد فيه أثرا، بحيث لا يتبقى فيه أي أثر من نجاسة، لا يتبقى فيه أي أثر من نجاسة. أما إذا بقي فيه أثر فمعنى ذلك أنه لم يحصل كمال الإنقاء، فلا بد إذن من أن لا يحصل فيه أثر. وهي الروث والعظم، وهذه قد ورد النهي عنها، قد ورد النهي في حديث المسعود السابق لما أتى المسعود برغثة فرماها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ركس. والعظم أيضا جاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغني أحجارا ولا تأتني بعظم ولا روث. وجاء تعليل ذلك بأن العظم هو طعام الجن والروث علف دوابه، والروث علف دوابه. إذن هذه هي الشروط، كل جامد هذا الأول، طاهر الثاني، الثالث منقن، الرابع لا روث ولا عظم، الخامس ولا محترم وهو ما له حرمة كالكتب التي فيها اسم الله عز وجل، وذلك لأنه لا يجوز الاستجمار بها بما فيها من الاستخفاف بذكر اسم الله سبحانه، أوراق المصحف أو أوراق التي فيها كتب أهل العلم ونحو ذلك، هذه لا يجوز الاستجمار بها. ومتصل بحيوان لا يجوز الاستجمار به كذيل بقرة أو ناقة أو يدي شاتم ونحو ذلك، هذه لا يجوز الاستجمار بها.
وذلك لأن الحيوان له حرمة، ولهذا نهي عن الاستجمار بعلفها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظم والروث، لأن العظم طعام الجن والروث علف دوابه. وإذا نهي عن الاستجمار بما هو طعام الجن فطعام الإنس باب أولى، وإذا نهي عن الاستجمار بعلف دواب الجن فعلف دواب الإنس من باب أولى. وهذا يدل على احترام يعني الحيوان، ولا يجوز الاستجمار بالمتصل به. طيب، قبل هذا نحن ذكرنا أن علامة الإنقاء يعني أن يخرج المنديل أو الحجر ليس فيه أثر، وصاحب دليل الطالب مر معنا فيما سبق أنه ذكر علامة للإنقاء، وهي أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا أدق، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا علامة الإنقاء في الاستجمار، أدق من قولنا السابق أنه يعني يخرج الشيء بحيث لا يكون فيه أثر، يعني يدخل المنديل لموضع السبيل ثم يخرجه فلا يكون له أثر. صاحب دليل الطالب ذكر ضابطا أدق، قال أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فلو أتى بالمنديل ما وجد أثرا، لكن لو استعمل الماء وجد الأثر. فضابط صاحب دليل الطالب يعني أدق في العبارة، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. طيب، آخر مسألة معنا، قال ويجزئ الوضوء قبله، أي يجزئ الوضوء قبل الاستنجاء، معنى ذلك أنه قضى حاجته يجوز أن يتوضأ ثم يستنجى، هذا معنى كلام الألف، يتوضأ ثم يستنجى. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهنا ذكر المؤلف مع أن المذهب على خلافه، المذهب عند الحنابلة أنه لا يجزئ ذلك. ومن أجاز ذلك استدل ببعض روايات حديث علي رضي الله عنه، كنت رجلا مجزاء فأمرت المحتاج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال توضأ وغسل الذكر، فأمره بالوضوء ثم غسل الذكر. ولكن يجي هذا محل نظر، أنه قد جاء في بعض الروايات عند مسلم اغسل ذكرك وتوضأ، غسل ذكرك وتوضأ، تقدم غسل الذكر على الوضوء، فلا يستقيم الاستدلال بهذه الروايه. واقرب الله اعلم هو ان لا يجزئ الاستنجاب بعد الوضوء، ان يكون الاستنجاب والاستجمار قبل الوضوء، ولانه اذا استنجى بعد الوضوء فسيمس ذكره، وعلى قول بعض اهل العلم ان مجرد مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، ويفقد الوضوء. فلما نقول ان قول الراجح والله اعلم هو انه لا يجزي ان يكون الاستنجاء بعد الوضوء، انما يكون الاستنجاء والاستجمار